اهتدى بهدي وسن بسنتي وسار على نهجي واختفى أثره ليوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا أول دروسنا في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبهذا نكون قد أتينا على كتب السنن بعد الصحيحين سوى سنن ابن ماجه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له وقتا بإذن الله، فيكون عندنا سنن أبي داود وسنن الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى، ونجعل اليوم إن شاء الله للقراءة في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى نأخذ وننهل من بركة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان لا يزال بخير ما اعتصم بالوحيين، الكتاب والسنة، ففيهما الهداية وفيهما الاستقامة وفيهما العصمة من الزلل والخطأ. ونبدأ بذكر ترجمة للنسائي رحمه الله تعالى، وهي مأخوذة من تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله: قال أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن النسائي القاضي الحافظ صاحب السنن وأحد الأئمة المبرزين والحفاظ الأعلام، طوف وسمع بخرسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة من خلق، فقرنا روايته عنهم في تراجمهم، وروى القراءة عن أحمد ابن نصر النسابوري وأبي شعيب السوسي، وقال: يشبه أن يكون ولدت في سنة 25 و200، ورحلت إلى قتيبة سنة 30 و200، فقمت عنده سنة وشهرين. قلت: ومن كبار شيوخه قتيبة وابن راهويه وهشام بن عمار وعيسى بن حماد زغبة ومحمد ابن النضر المروزي. قال: روى عنه أحمد ابن جوصى وأبو جعفر الطحاوي وأبو بشر الدولابي وأبو جعفر العقيلي وأبو عوانة الإصفريني وأبو سعيد بن الأعرابي وأبو جعفر أحمد ابن محمد بن النحاس النحوي وأبو سعيد بن يونس الصدفي وابنه عبد الكريم ابن النسائي وأبو القاسم الطبراني وأبو أحمد ابن عبد الله ابن عدي وحمزة ابن محمد الكناني وأبو بكر ابن السني والحسن بن الخضر الأسيوطي والحسن بن رشيق ومحمد ابن عبد الله ابن حيوة النيسابوري وأبيض ابن محمد الفهري وهو آخر من روى عنه وخلق سواهم. قال الطحاوي: أبيض ابن محمد الفهري. قال الطحاوي: أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: أن النسائي الإمام في الحديث. كاتب أنا. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: أخبر النسائي الإمام في الحديث بلا مدافعة. وقال: رأيت في وطني وأسفاري من أئمة الحديث أربعة: ابن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب. وقال: رأيت في وطني وأسفاري من أئمة الحديث أربعة: ابن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب بنيسابور والنسائي بمصر وعبدان بالأهواز. وقال: سمعت محمد ابن مظفر الحافظ يقول: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن بالتقدم والإمامة، ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والاجتهاد، وأنه خرج إلى الفداء مع والي مصر، فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين والمشركين، واحترازه في مجالسة السلطان الذي خرج معه، والانبساط بالمأكول والمشروب في رحله، وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد رضي الله عنه بدمشق من جهة الخوارج. وقال الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وقال أبو طالب: أحمد بن نصر الحافظ من يصبر على ما يصبر عليه النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة فما حدث بها. وقال حمزة السهمي: سئل الدارقطني إذا حدث النسائي وابن خزيمة أيما تقدم؟ فقال النسائي: فإنه لم يكن مثله ولا أقدم عليه أحدا، ولم يكن في الورع مثله، لم يحدث بما روى ابن لهيعة، وكان عنده عاليا عن قتيبة. وقال أبو بكر ابن الحداد الفقيه:
أن العالم لا بد له من ورع يحفظ به علمه. وكما سبق وذكرنا في ترجمة الأئمة الإمام أبي داود والإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيرهم من الأئمة، أن هناك صفات مشتركة بين الأئمة بها نالوا الإمامة في الدين، وهي الجمع بين التعبد والتعلم والرحلة. فهناك ثلاثة أمور اشتركت بين الأئمة. الأمر الأول الرحلة، أنهم ما حصلوا العلمهم جلوسا في بيوتهم، وإنما رحلوا وسافروا وتحملوا ما تحملوا في سبيل هذا الطلب، وأنفقوا مهاج نفوسهم حتى أصبحوا أئمة. والأمر الثاني أنهم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فكان عندهم من التعبد ما ذكره الأئمة عنهم. ما في واحد من أئمة هؤلاء انفصلت ترجمته من جهة العلم عن ترجمته في جهة التعبد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا درس عظيم لطالب العلم، أن يعلم أن العلم لا يعطى إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، ومن قام بحق العبودية له عز وجل من خلوة بربه سبحانه وتعالى بالليل يسأله كنوز هذا العلم، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، ومن صدق في الحديث، ومن مروءة، ومن أكل حلال طيب، فبه إن شاء الله يبارك الله سبحانه وتعالى لعبده. وكذلك من الخصال الطيبة التي أصبح الواحد يعني منهم في وسط الناس شامة، فإذا بالرحلة وبالتعبد وبالتحمل أعباء العلم والمذاكرة والمدارسة، كانوا رحمهم الله تبارك وتعالى يجمعون بين هذا كله. هذه ثلاثة أمور مشتركة بينهم جميعا: التعبد والرحلة والصبر على التعلم. وهذه الأمور بها تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذا واحد، وكانوا بآياتنا يوقنون، هذه الثانية. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلا بد للإنسان إذا أراد الإمامة في الدين أن يوطن نفسه على هذا، أن يجمع بين الصبر على الطلب والصبر في رحلته، كما قال من قال أن الأئمة لا يطلب العلم إلا بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، واليقين أن الله سبحانه وتعالى لم يخذل ما بذل إليه سبحانه وتعالى الأسباب، وما أخذ بمجامع الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه نجدها في كل ترجمة. وطن نفسك إذا قرأت في ترجمة إمام من الأئمة المعتبرين أن تجد هذا، تجد رحلة فيطوف البلدان في جمع هذا العلم، وتجد صبرا على ذلك، وأنت بين ثنايا هذا تجد تعبدا وتألها وورعا. فالنسائي رحمه الله تعالى عنده حديث ابن لهيعة، هو أعلى عنده من قتيبة، ومع ذلك ابن لهيعة لما تكلم العلماء فيه من قبل حفظه حين احترقت كتبه، فإنه رحمه الله تعالى لم يحدث عنه وحدث عن قتيبة، مع أن حديث ابن لهيعة عنده أعلى، ومع ذلك تركها ورعا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
وقال حمزة السهمي: سئل الدارقطني إذا حدث النسائي وابن خزيمة أيما تقدم؟ فقال النسائي: فإنه لم يكن مثله ولا أقدم عليه أحدا، ولم يكن في الورع مثله، لم يحدث بما روى ابن لهيعة، وكان عنده عاريا عن قتيبة. وقال أبو بكر بن الحداد الفقيه: رضيت بالنسائي حجة بيني وبين ربي، رضيت بالنسائي حجة بيني وبين الله، فلم يحدث ابن الحداد عن غيره. وقال أبو بكر: محمد بن موسى بن يعقوب بن مأمون الهاشمي: كنت في دهليز الدار التي يسكنها النسائي في زقزاق القناديل ننتظره لينزل ويمضي إلى الجامع، فقال بعض من حضر: ما أظن أبا عبد الرحمن إلا يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه مع السن. وقال آخرون: ليت شعر
هذا النضرة الطاعة، قال يعني ما نظن إلا أنه يشرب النبيذ للنضرة وجهه مع السن، يعني مع كبر سنه وما زال وجهه يضيء ويلمع، وهذا من موضوعات السنة ومن صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه أدى كما سمعه، نظر الله امرأ. هذا منه صلى الله عليه وسلم إما إخبار هو إخبار صادق إن شاء الله، نظر الله حصلت النظارة بالفعل، وإما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللهم نظر، وهو دعاء من ترجى إجابته. ولهذا نجد أئمة السنة وأهل الحديث الذين يحفظون الأحاديث ويعملون بها وينشرونها بين الناس، نجد يحصل لهم من هذه النظارة ما يحصل من وضاءة الوجه ومن حسن المنظر ومن بهجة اللقاء ومن حسن السمت، كيف لا يكون ذلك وهم حملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأهل القرآن. سبحان الله، تجد وجوه أهل القرآن العاملين أو وجوه أهل الحديث العاملين به تجد لهم النضارة، وليس النضارة يعني البياض الذي هو مثلا كذا، فقد تجد أصمر، ولكن مع ذلك تجد القبول في وجهه وتجد النور يشع منه، وليس يقصد النضارة صفاء البشرة وغير ذلك، إنما يقصد بهذا ما يكون في الوجه من قبول ومن مسحة الصدق والإخلاص والتعبد وغير ذلك. نعم، كما حدثني بعض المشايخ يقول: كنا يعني كنت مع أحد أهل العلم فيقول فكنت يعني كان ينام معه وكان في زنزانة، يقول ما فتحت عيني بالليل إلا وجدته يصلي، يقول حتى إذا صلينا الفجر وجلسنا معه بعد الفجر كأنه ما قام إلا الساعة لنظرة وجهه وكأنه نام من أيام، لا تجد يعني أثر القيام على وجهه وكذا، إنما تجد أثر النور والسمت الحسن على وجهه، وهذا أيضا لأهل التعبد بالليل يكون. فإن الحسنة أثرا في الوجه وأثرا في السمت والهدي والدل. نعم.
فقال بعض من حضر: ما أظن أبا عبد الرحمن إلا يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه مع السن. وقال آخرون: ليت شعرنا ما يقول في إتيان النساء في أدارهن. فقلت: أنا أسأله. فلما ركب مشيت إلى جانب حماره فسألته، فقال: النبيذ حرام، لحديث أبي سلمة عن عائشة: كل شراب أسكر فهو حرام، فلا يحل لأحد أن يشرب منه قليلا ولا كثيرا. فما الصحيح من الحديث في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: لا يصح في إباحته ولا تحريمه شيء، ولكن محمد بن كعب حدث عن جدك ابن عباس: اسق حرثك من حيث شئت، فلا ينبغي لأحد أن يتجاوز قوله.
يعني هو أفتى في النبيذ أراد أن يعرفه هل هو يشرب النبيذ ولا ما يشرب النبيذ لنظرة وجهه، فلما سألوه فأخبر أن ما سألوه قال: أنت تشرب أمام النبيذ؟ لا، لأنهم ما يجرؤون على هذا، لأن الأئمة هيبة للأئمة هيبة، يعني ما هو كل أحد مثلا يروح الإمام يقول له والله أنت مثلا الشيخ أو الإمام تشرب النبيذ ولا ما تشرب النبيذ أو مثلا كذا أو كذا، لا ما يواجه الأئمة بهذا، للأئمة هيبة، وكل من خالط كبار أهل العلم أو كذا يجد هيبة في صدر أن يسألوا عن شيء أو كذا. حتى ابن عباس جاء في الصحيح صحب عمر رضي الله عنه يقول صحبته سنة أريد أن أسأله عن شيء فلا أستطيع مهابة له، وده مين؟ ابن عباس رضي الله عنهما يهاب عمر سنة يريد أن يسأله عن شيء ولا يستطيع أن يسأله مهابة له. وهذا أيضا من حسن الأدب، وليس أنه مثلا إنسان يخاف من أجل الدنيا أو كذا، ولكن هو من حسن الأدب مع الأئمة. فأخبر النسائي رحمه الله تعالى أن النبيذ لا يجوز شربه ولا لا بقليل منه ولا بكثير. نعم. وأما قوله رحمه الله تعالى في إتيان النساء في أدبارهن فقال ليس فيه شيء يعني صحيح ولا قال ليس فيه شيء هنا أعدتني قلم الذهب يقول ليس فيه حتى ولا تحريم شيء، ولكن صح الحديث في هذا وجاء بأسانيد حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالحديث صح فيه. ولو لم يذكره النسائي رحمه الله تعالى إلا أنه صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأما حديث أو الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال اسق حرثك من حيث شئت، فكلام صحيح اسق حرثك من حيث شئت كلام صحيح، عليك ليس فيه دليل على إتيان المرأة في الدبر، لأن الحرف موضع الولد، موضع الولد، والمعنى اسق حرفك يعني موضع الولد من حيث شئت مقبلات أو مدبرات أو غير ذلك، المهم أن يكون ذلك في موضع الحرف. فالكلام صحيح، ما في واحد يأخذ مثلا من هذا الأثر جواز إتيان المرأة في الدبر أو في غير الدبر اسق حرفك حيث شئت، لأن الحرف هو إيه؟ ليس الدبر حرفا، ليس الحرف إلا موضع الولد، قال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هذا هو معنى الآية. تفسير ابن عباس يطابق الآية تماما، فأتوا حرثكم أن شئتم يعني فليأتي الرجل امرأة في موضع الحرف من حيث يشاء وبكيفية التي يشاء، كل هذا على الإباحة. نعم.
قال وكان أبو عبد الرحمن يؤثر لباس البرودة النوبية الخضرة، ويقول هذا عوض من النظر إلى الخضرة من النبات فيما يراد لقوة البصر، وكان يكثر الجماع مع صوم يوم وإفطار يوم، وكان له أربع زوجات يقسم لهن
حتى لا يكثر الجماع مع صوم يوم وإفطار يوم.
قال ولا يخلو مع ذلك من جارية واثنتين، وكان قوته كل يوم رطل خبز، وكان قوته كل يوم رطل خبز جيد لا يأكل غيره، كان صائما أو مفطرا، وكان يكثر أكل الديوك الكبار وتشترى له وتسمن ثم تذبح، ويذكر أن ذلك ينفعه في باب الجماع.
نعم. وهذا يدل على أن الإنسان ما ينبغي أن يجاهد نفسه مجاهدة تشغله عن الطلب وعن ثاري الله سبحانه وتعالى في باب المباحات، في باب المباحات من أطعمة وأشربة وألبسة وكذا. والإنسان ينفق يعني جهاده ويجعل جهاده في التزام الطاعات التي تقربه الله سبحانه وتعالى وتحصيل العلم، بدلا من أن يجعل قسطا كبيرا في مجاهدة نفسه، يأكل اللحم ولا ما أكل اللحم، يأكل السمك ولا ما أكل السمك، يلبس ثيابا جميلة ولا ما يلبس، يأتي مراته ولا ما يأتي. أترك لنفسك في هذا بضوابط طبعا، أترك نفسك في هذا أن تأخذ قسطا مما تستأنس به، ويعني تتوافق مع الفطرة التي خلقها الله تبارك وتعالى فيك. أما إذا مثلا اعتزلت النساء وقلت لا حاجة لي في النساء، واعتزلت ما مثلا لذيذ الطعام وقلت أنا ليس لي حاجة في لذيذ الطعام، أو يعني أكل أي شيء وأنام على أي شيء وأمشي بأي شيء أو كذا، فهذا لا ينبغي أن يكون منهجا للإنسان يعني دائما بحيث يحرم نفسه مما تحتاج إلى شيء من متاع الدنيا. وإلى هذا المعنى أشار ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر أن يعني النفس لا بد أن تعطيها شيئا من الأمور التي تحتاج إليها ولا تجهدها جهادا تقطع عنها كل ما تريد، لأنك ستجهد هذا جهادا كبيرا، لأن النفس تميل إلى مثل هذه الأشياء. فبدلا من أن تجعل نفسك مجاهدا في هذا الباب وغاية ما في مثلا أنه يعني تحصيل بعض المنافع القليلة جدا، اجعل الجهاد في العبادة، اجعل الجهاد في التعلم، اجعل الجهاد في يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واعطي نفسك. ما في حرج يا أخي تأكل اللحم، لماذا يحرم الإنسان نفسه من أكل اللحم؟ يقول والله أنا لا أكل لحم يعني زبدا وكذا، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي رفع ذراعا وجعل ينهس فيه ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لما أجيب اللحم أكل، ولما لم يجد ربط الحجر. فالإنسان يعيش على حسب حاله، لكن أن يكون أمامه يعني ما لذا طورق يقول لا 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 أنا لا أكل هذا، ويطرق مثلا ثيابا نظيفة مع القدرة عليه يقول أنا ألبس المرقع، يجلس جاهد نفسه يقول هذا يلبس المرقع، أنت ليه تلبس المرقع؟ يجلس بقى طول يومه يقنع الناس أن المرقع والمرقع. ليه؟ تجاوز هذه المرحلة ولا تشغل نفسك بهذا، واعطي نفسك القسط. نعم الإنسان لا يعطي لنفسه كل ما تطلب أو كل ما اشتهيت اشتريت، لا، لكن أيضا لابد الإنسان يكون أن يكون أمر الإنسان وسطا، فيعطي النفس ما شيء مما تحتاج إليه حتى لا يحتاج إلى جهاد، وفي نفس الوقت يمضي في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. هناك أمور كبار أكبر من هذا ينبغي الإنسان أن يعنى بها بدلا من أن يجلس يوما يحاسب نفسه عن إتيان امرأته، يحاسب نفسه عن يعني لبس الثياب، يحاسب نفسه عن أكل الطعام، يحاسب نفسه عن كذا، لكن يترك الفضول من هذا، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول اللباس، الفضول. أما ما تحتاج النفس إليه في أساسه، أساس حياته، فيعطيها قسطا لا ينشغل بذلك عن كبار الأمور.
وسمعت قوما ينكرون عليه كتاب الخصائص لعلي رضي الله عنه وترك فضائل الثلاثة رضي الله عنهم، ولم يكن في ذلك الوقت صنفها، فحكيت له ما سمعت، فقال دخلنا إلى دمشق والمنحرف عن علي بها كثير، فصنفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، ثم صنفت بعد ذلك فضائل الصحابة وقرأه علي الناس، وقيل له أنا حاضر ألا تخرج فضائل معاوية؟ فقال أي شيء أخرج؟ اللهم لا تشبع بطنه، وسكت السائل. قال الحاكم سمعت الدارقطني يقول كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح.
فضائل معاوية كثيرة رضي الله عنه، من صاحب جليل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الوحي، لكن على مقصود النسائي يعني لما يصح في شيء مرفوع مثلا هذا بالنسبة له، لكن فضائله رضي الله عنه كثيرة جدا جدا. نعم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من يغزو ويركب البحر، وكان من معاوية رضي الله عنه، ومعاوية رضيه النبي صلى الله عليه وسلم له، ورضيه عمر جندا من جنود الإسلام على الثغور، فمن يفوق معاوية رضي الله عنه مرابطا على ثغور المسلمين، يضرأ في نحور الأعداء ويذب عن الإسلام والمسلمين ليلة ونهارا، أين كان الذين يسبون معاوية أو ينتقصون معاوية رضي الله عنه وهو يقضي حياته على ثغور المسلمين، حتى صار إماما لهم وملكا من ملوكهم، فنصر الله سبحانه وتعالى به الدين ودفع عجلة الفتوحات رضي الله عنه وأرضاه، فكان قويا أعظم ملوك الدنيا في هذا الزمان بعد الخلفاء الراشدين، أعظم ملوك الدنيا معاوية رضي الله عنه، وهو الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعنه راض، لم يتهم بنفاق ولم يتهم بفسق، وإنما مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض. هو يدخل في مدح النبي في مدح الله تبارك وتعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ويدخل في مدح الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل هذا يدخل في معاوية رضي الله عنه.
قال الحاكم: سمعت الدارقطني يقول: كان النسائي أفقه مشايخ مصر في قال الحاكم: سمعت الدارقطني يقول: كان النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم، وأعلمهم بالرجال. فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه، فخرج إلى الرملة، فسئل عن فضائل معاوية وأمسك عنه، فضربوه في الجامع، فقال: أخرجوني إلى مكة. فأخرجوه إلى مكة وهو عليل، وتوفي بها مقتولا شهيدا رحمه الله.
حسد، وكل ذي نعمة محسود. ما ستحسد الزبال في الشارع، ولا تحسد المغمور الذي ذكر له. ما يأتي الحسد إلا حين كلما يرتقي الإنسان في العلم والفضل، سواء في الملك أو في المنصب أو في العلم أو في أي صفة يصبح فيها رجلا مميزا مرموقا، يأتي الحسد. لا سيما أهل الفضل، سبحان الله، لا سيما أهل الفضل والعلم. هؤلاء الأئمة حسدوا. شيخ الإسلام رحمه الله كان يوشى به الحسد، والأئمة كان يوشى بهم الحسد حسدا. فكل ذو نعمة محسود. بعض الناس سبحان الله يضيق صدره إذا رأى رجلا مميزا أو رأى فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. هذا بدل من أن يدعو له. يعني حتى لو حسدت مثلا صاحب دنيا، لو حسدت مثلا واحد صاحب مثلا متاع، صاحب منصب، صاحب مثلا وزارة، صاحب كذا، وإن كان محرما، لكن تحسد لدنيا. لما تحسد رجلا صاحب فضل يعلم الناس الخير ويدل الناس على الخير ويستوعب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويصنف في سنة النبي ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحزن الإنسان. الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاة على بصيرة، بالعكس هذا يدعى له، هذا يساعد، هذا يعان. كم هم في الأمة حتى يحسدوا؟ كم هم في الأمة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة؟ كم هم في الأمة علماء السنة؟ كم هم في الأمة من يدل الناس على الخير حتى يحسدوا؟ والإشكال أن الحسد لأهل العلم لا يكون إلا من ينتسب إلى العلم، لأن أهل الدنيا ما تفطنون إلى هذا. يعني ما فيش واحد مثلا من أهل الدنيا يقول لك: يا سلام، ده فلان حافظ الصحيحين. ما في واحد يقول هذا. لكن يا سلام، ده فلان عنده مليارات، شوف الفيلا، شوف القصر، شوف كذا، أهل الدنيا. لكن من الذي يحسد أهل العلم والبصيرة؟ ما يحسد أهل العلم والبصيرة إلا من ينتسب إلى العلم، والأسف الشديد تراه حاسدا له يحسده. هذا الذي يحصل. أيكم استفدت؟ فالحسد من هذه الجهة إنما يكون من أهل العلم لبعضهم إلى بعض، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها طالب العلم. فإذا وجد طالب العلم مثلا أحدا ممن وهبه الله سبحانه وتعالى مثلا ذكاء وحفظا وعلما ودعوة أو محبة من الناس له، فليحمد الله سبحانه وتعالى أن شرح صدور الناس لأهل العلم والطاعة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فليحمد الله، لأن مقصود الإنسان هو الفرح بأن تنتشر دعوة الله على يده، على يد غيره، على كذا، على كذا. يحمد الله سبحانه وتعالى أن يوجد في الأمة أئمة يحفظون الدين، يحفظون الكتاب، يحفظون السنة. فالناس أي رحمة الله تعالى على جلالة قدره. يحسد من؟ يحسد من الملك، يحسد من الوزير، يحسد من أهل الدنيا. ما يحسد الأئمة من أصحاب الدنيا، لما يحسد الأئمة ممن ينتسب إلى العلم. ولهذا تقرؤون في سير العلماء هؤلاء والأئمة ما يكون بين الأقران من وجود شيء من هذا الحسد وضيق الصدر من مثلا تفوق بعض الأئمة أو كذا. وهذا من أدواء الدنيا ومن الأمراض الخفية التي تكون عند طلبة العلم، والأسف الشديد إذا وجد الإنسان طالب علم متفوقا فإنه يحسده ولا يريد يعني اجتماع الناس حوله، ولا وإن أخبر أحد من محبته لهذا الرجل كأنما حمل جبلا ثقيلا. كيف يحبه الناس وأنا أريد هذا وأنا كذا؟ وهذا داء خفي، وهذا يخدش الإخلاص إن لم يذهب بإخلاص العبد. الإنسان يحب الخير للدعاة الله سبحانه وتعالى جميعا طالما أنهم دعت سنة. أما داعي البدعة هذا حذر منه، هذا حذر منه، ليس حسدا بل مسقطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما داعي الحق وداعي السنة أينما كان، من خراسان ولا من الصين ولا من الهند ولا من مصر ولا من ليبيا، مجرد تسمع له تقرأ له تجد من دعاة السنة، ولو لم تلتقي به تحب وتدعو له في جوف ليلك أن يبارك الله سبحانه وتعالى في دعوته، لأنه بهذا تنتشر السنة، بهذا ينتشر الحق، بهذا ينتشر يعني الخير. هذا لابد أن يكون كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إلى علمي. مش الشافعي مش فرحان بإقبال الناس عليه، لا، إقبال الناس أو الجلوس رجل واحد إليك يجلس عندك يتعلم، هذه ثقيلة عندما يتدبرها، لأن الإنسان هذه الألفاظ التي ينطقها إنه محاسب عليها. هل نظن أن العالم حينما يتكلم ولا طالب العلم حينما يتكلم أنه خلاص طالما طالب علم يتصالح وقرار؟ لا، هنيئا لمن يسمع مش هنيئا لمن يتكلم. إذا لم يكن على وفق الرشاد والسنة، الذي يسمع ليس عنده مسؤولية ولا شيء يسمع عنه يسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، إنما الذي يتكلم تحصر كلماته ويسأل عنها إذا لقي ربه سبحانه وتعالى: لما قلت كذا؟ لما صححت كذا عن عمد وهو ضعيف؟ لما ضعفت هذا عن عمد وهو صحيح؟ لما انحرفت عن هذا عمدا وأنت تعلم الحق في ذلك؟ لما دعوت الناس إلى خلاف السنة؟ لما؟ نعم، العلماء أعظم الناس بعد الأنبياء وهم الرتبة العالية التي تتبعها الأنبياء، لكن على قدر ما يتحملون أعظم حمل هو ما يتعلق بالعلم، أعظم حمل وأعظم مسؤول عنك يوم القيامة، يسأل عن علم فيما عمل به، عن علم هذا من أين أتى به، كيف نقاه، كيف أوصله للناس، أوصله للناس لأي فهم. فطالب العلم يدعى له لا أنه يحسد، لكن سبحان الله وكل ذي نعمة محسود، أي إنسان يوهب نعمة أيا كانت هذه النعمة فإنه يحسد عليها، لكن أهل الدنيا يحسدون من أجل دنيا، يحسدون على صحة، يحسدون على جمال، يحسدون على أولاد، يحسدون على بلد، يحسدون على كثرة مال، يحسدون على هذا. لكن حسد أهل العلم والأسف الشديد، وطبعا ليس هذا من الأصفياء الأخيار، ولكن هذا إنما يكون من حسالة من ينتسب إلى العلم والأسف الشديد، إنما يكون من الحسالة الذين طلبوا العلم للدنيا، فهذا إنما إن أتت في الدنيا كان ورعا تقيا يظهر هذا الورع، فإن ذهب شيء من دنياه ومن ثناء الناس أو من انصراف الناس عنه إلى غيره فإذا به يحسد، ويكون ما بينه يعني وبين غيره مما يكون بين الأقران في هذا. فالنسائي رحمه الله تعالى، النسائي يقتل. لماذا النسائي؟ البخاري يطرد. ليه يطرد البخاري رحمه الله؟ ليه هؤلاء الذين ملأوا الدنيا علما وحفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليمت حساد النسائي، أين هم وأين النسائي؟ الآن بيننا وبين النسائي كم سنة ونحن نقرأ في مسجدنا في بيلا في هذا المكان، وبيننا وبين أكثر من 1000 سنة ونقول قال النسائي. فليمت حساد النسائي، وإن قتل فما عند الله سبحانه وتعالى خير له وأبقى. يكفي حديثا واحدا، كلما نذكر الحديث نقول قال النسائي رحمه الله. فليمت الحاسد كمدا، فإنهم لا يمنعون فضل الله سبحانه وتعالى إذا أراده بعبده. ولهذا أليق بالحاسد أن يعالج حسده، وإلا فحسده لا يذهب فضل الله سبحانه وتعالى. أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضل؟ فقد أتينا إلى إبراهيم الكتاب وحكمة وأتيناهم ملكا عظيم. يعيش الإنسان بحسده، احمد الله سبحانه وتعالى إن في رجل أو في امرأة أو في صالح أو في كذا يحمل عنك مؤنة البلاغ ومؤنة البيان، يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الإنسان تقر عينه إذا وجد صبيا ولا وجد طفلا فضلا أن يجد رجلا أو عالما موفقا، لأن يعني الإنسان إذا كان يحب السنة فعلا ويحب نشر الخير فعلا فليكن على يد من يشاء الله سبحانه وتعالى، ليكن هذا على يد من يشاء. وكان العالم يسأل عن الفتوى فيحيلها إلى غيره، يقول: وددت أن لو كفاني أخي. نعم، وددت أن لو كفاني غيري. ولهذا لا تشعر بتعب ولا تشعر بحمل
إذا كنت تعيش وسط علماء، لأن العلماء يقومون بالدور، وأنت قاعد ما شاء الله تصبح الصبح واخد كتابك مش عشان تدرس، عشان تدرس قاعد تستوعب هذا وتسمع. الحمد لله أن في غير يحمل هذا الحمل، تأتي هذا الغير وتحسن. فهذا من قلة الإخلاص، بل الإنسان إذا كان محبا للسنة فعلا، محبا لانتشار الخير، فليكن هذا على يد من يشاء الله سبحانه وتعالى. فإن وجدت فيه خللا فسد، أولى الناس أن يسد الخلل الذي عند العالم أو طالب العلم. هو من؟ هو طالب العلم كذا ناصح، لا أن طالب العلم يسمع انتقاده آخر واحد. هل هذا من الإخلاص؟ هل هذا من الصدق؟ بالعكس، خذه من يدي. شوف النساء مر معنا الآن حينما ينظرون إلى نظارة وجهي إذا أصبح شك، وقالوا ما يكون هذا إلا أن النسائية يشرب النبي، هذه النضرة في الوجه أكيد أن يشرب النبي طوال الليل، ولكنهم مع ذلك يسألون سؤالا عن شرب النبي حتى يتأكدون هل هو يشرب النبي أم لا. فإذا بالنسائي رحمه الله تعالى يفتي بأنه لا يجوز شرب النبي لا قليل ولا كثير. فأنت كذلك إذا وجدت فيلم، إذا وجدت خطأ عند مثلا أحد أهل العلم، فأولى الناس بالنصح والتوجيه له من؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم روجع من أصحابه، روجع النبي صلى الله عليه وسلم روجع من أصحابه. عمر ما وافقه رضي الله عنه، ما وافق في أسرى بدر على ما ذهب إليه من رأي، وعرض رأيه أنا رضي الله عنه يأتيه، يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب، هذا عمر يرجعه، لو أمرت نساءك بالحجاب، يا رسول الله لو اتخذت المقام إبراهيم المصلى، ده الصدق. ما قلنا هذا قلة أدب ولا قلة حياء من عمر رضي الله عنه أبدا. وفي نفس الوقت يكون الانتقاد يحمل أدبا، ابن عباس يصحب عمر رضي الله عنه سنة يريد أن يسأله فهابه. فيجمع الإنسان إذن بين الاحترام والأدب مع أهل العلم وأهل الفضل، وفي نفس الوقت لا يكون الشيخ بين أيدينا ونكون بين أيدي الشيخ كالميت بين أيدي المغسل، ما نسأل ولا نراجع. ما أكثر ما كانت تراجع عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم راجعته عائشة رضي الله عنه، كانت تحب أن تراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا تفهم. من نوقش الحساب عذب، الحديث أخرجه البخاري. قالت يا رسول الله أليس الله يقول يحاسب حسابا يسيرا، وأنت تقول الآن من نوقش الحساب عذب؟ استشكال تستشكل عائشة، ما أخذت غرض حفظك استشكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الحساب، إنما هذا العرض، في فرق بين العرض وفرق بين مناقشة الحساب. هذه عائشة تسأل رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، قال يا رسول الله ما غير الكلب الأسود؟ شمعنا عن الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر من كذا، هل الكلب الأسود له ميزة؟ إذا الصحابة رجعوا، لكن بالأدب. أقول لك ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يصحب عمر سنة يهاب أن يسأل. فنحن الآن، نحن الآن كلنا بين إفراط وتفريط، بين جفاء أو تقديس لا نهاية له، بين جفاء من الغلظة مع أهل العلم والكلام عليهم بسوء، وبين كذلك التعظيم الذي نظن به أن شيخنا لا يخطئ، وأن من حاول أن ينتقد شيخنا أو أنه مثلا يذكر قولا بخلافه تقوم الدنيا ولا تقعد. هذا من مسبة العلماء، وهذا من قلة الأدب، وهذا من الخروج مش عارف إيه، ونجيب كل النصوص اللي فيها عدم الأدب مع أهل العلم نحطها إذا خالفت شيخ. ليه يا أخي؟ في التراجم دي يا أخوان، لما نقرأ ترجمة النساء وكذا، الترجمة ليست للنسائي فقط، الترجمة لأئمة الدين. بهذا نال الأئمة هذه الديانة، ولا بد أن نحفظ هذه التراجم، نحفظها بعقولنا لا نحفظها ب أذهاننا وقلوبنا. وترجمة أي إمام من الأئمة أو صحابي أو تابعي، خذ قاعدة ترجمة أي إمام من الأئمة إنما هي في الحقيقة واقع الإسلام في نفس هذا الرجل. فلما تقرأ لصحابي خذ الإسلام كل من هذه الترجمة، خذ الإسلام في صدقه وصفات المروءة عنده، خذ الإسلام في تعامله، خذ الإسلام في تعبده، خذ الإسلام في حرص على الخير وطلب العلم، خذ الإسلام في بذله المال والنفس من أجل التحصيل والأسفار وغير ذلك. فالإسلام في ترجمة هؤلاء، نعم الإسلام في ترجمة هؤلاء. فنحن لا نريد الإنسان يحفظ ترجمة هؤلاء، لما ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا، حدث عن فلان حدث عنه فلان، لا، لازم الإنسان يكون قدوة في هذه التراجع.
لا يموت النساء ويذبح النساء، سبحان الله. هل ذبحه السلطان؟
ما ذبحه السلطان، إنما ذبحه المبتدعة رحمه الله تعالى رحمة الله.
سبحان الله. ولهذا تجد حتى
في كثير من العصور، يعني قد تجد السلطان يحترم أهل العلم حتى لو عنده فسق، وقد يمكن أهل العلم، ومن الذي يصب عن أهل العلم؟ أقرانهم من أهل العلم. نعم.
قال الحاكم: فحدثني محمد بن إسحاق الأصبهاني، يعني ابن منده، قال سمعت مشايخنا بمصر، قال سمعت مشايخنا بمصر يذكرون أن أبا عبد الرحمن فارق مصر في آخر عمره وخرج إلى دمشق، فسئل بها عن معاوية وما روى في فضائله، فقال ألا يرضى وما روي في فضائله، فقال ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل فما زالوا يسعون في خضميه حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة ومات بها سنة 300 وهو مدفون بها. وقال أبو الحسن
مقصود النساء من هذا كله، العلماء كانوا يحدثون الأحاديث بحسب الحال وواقع هذه البلدان، فهو أسهب في ترجمة في فضائل ذكر علي رضي الله عنه لما ذهب إلى دمشق، وكانوا يسبون عليا رضي الله عنه، فأسهب في ترجمة علي، هذا هو المقصود. والنساء رحمه الله تعالى ما يعترض على فضائل معاوية ولا كذا، وإنما يجد قوما يغالون في معاويته ويسبون علي، فأسهب في ذكر فضائل علي رضي الله عنه حتى يؤلمهم بذلك. نعم، فيكون التحديث بما ينفع الناس.
وقال أبو الحسن القابسي: سمعت الحسن ابن أبي هلال يقول: سئل النسائي عن معاوية فقال: إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة فإنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد الدخول، فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة.
والله هذا قبل ما نسمع، لكن هذا الظن بأئمتنا، يعني ما قرأنا أثر النساء حتى نبرر، لكن الحمد لله جاء من فم النساء، لأن هذا الظن بالأئمة. لازم الإنسان يكون فاهما لكلام الأئمة، فاهما. قد تسأل الآن مثلا أنت عن واحد الآن، ولكن الناس يحصل عندهم غلو فيه، غلو زائد عن حد الشرع، فلا تذكر فيه ما تذكر في قرين الذي يسبونه، تذكر فضائله وتوسع حتى تثبت للناس هذا الفضل، إنما أنت تحب هذا وتحب هذا. فالنسائي رحمه الله تعالى ما يعترض على معاوية رضي الله عنه، أن معاوية صحابي، حتى ولو انتقصه النسائي، فيكون هذا عيبا في النسائي لا قدحا في معاوية رضي الله عنه، فمعاوية مدحه النسائي رحمه الله تعالى أو لم يمدحه، صحابي جليل مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائله على الثغور سلها تحدثك، وفضائله في بقاع الأرض سلها تحدثك، لكن مع ذلك ظنوا بأئمتنا أنهم لا يذكرون الصحابة إلا بخير. فهنا يقول معاوية القول فيه هو القول في الصحابة لا فرق، كما قال بعضهم أيضا لما سئل عن معاوية رضي الله عنه فقال معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هتك السترة فهو لما دونه أهتك. وبعضهم لما سئل عن معاوية رضي الله عنه فقال يا هذا، لما سأل عن معاوية قال يا هذا للغبار الذي كان يدخل أنف معاوية حين كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الجهاد وكذا، للغبار الذي كان يدخل في أنف معاوية خير مني ومنك، خير من يوم. ما ظنك برجل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فيقول ربنا لك الحمد. يعني ما ظنك برجل وقف خلف النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إمامه يقول النبي سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. إلا الإمام الذي تبعه من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ذكره النبي بنفاق؟ هل ذكره النبي بفسق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس لو كان معاوية رضي الله عنه في شيء أن يذكره، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثم كلمة واحدة عنه صلى الله عليه وسلم قدحا في معاوية أو انتقاصا فيه، حتى يأتي هؤلاء الأقذام الحقاد الضلال الذين لا يريدون معاوية فحسب، بل يريدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يجد مثلا في معاوية بعض الأشياء التي ينتقدونه. فقبح الله من اعترض على الصحابة ومن أساء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملة الشريعة، والطاعن في الصحابة طاعن في الشريعة، وإن لم يصرح بهذا الطاعن في الصحابة طاعن في الشريعة، لأنه من حمل الشريعة إلينا؟ من حمل الشريعة إلينا؟ الصحابة. إنما الشريعة قال أبو هريرة، قال حذيفة، قال جابر، قال عمر، قال معاوية، قال أبو سعيد، قال أبو موسى، هذه الشريعة أصلا. فمن طعن في الصحابة طعن في الشريعة، ومن طعن في الصحابة طعن في رب العزة سبحانه وتعالى، طعن في تزكيته. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، وهذه الآية شاهدة أن الصحابة كلهم في الجنة. طب منين؟ شوف العلم بقى، خلي بالك، الصحابة كلهم في الجنة بلا استثناء، بلا استثناء واحد. قال أن هذه الآية نزلت في تبوك، وتبوك آخر ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وهذه الآية لم تغادر من الصحابة إلا ثلاثة تخلفوا، فنزلت فيهم الآية الخاصة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يبقى ما في ولا واحد من الصحابة تخلف عن هذا. ليه؟ الصحابة كلهم في الجنة، كلهم في الجنة. شوف استنباط العلماء، لأن الله قال في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. مين اللي ما نزلتش فيه الآية هذه؟ يعني تستوعبه الآية حال هذا الثلاث، فجاءت الآية تجبر هذا العدد لتلحق الثلاثة بالصحابة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إليه ثم تاب عليهم. يبقى إذن كل الصحابة في الجنة. نعم.
من تاب الله عليه ورحمه الشهادة بالجنة، الشهادة بالجنة.
قلت قال قاضي مصر أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوام السعدي ثنى أحمد بن شعيب النسائي ثنى إسحاق ابن راهوي ثنى محمد بن أعين قال قلت لابن المبارك إن فلانا يقول من زعم أن قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، فقال ابن المبارك صدق. قال النسائي بهذا أقول.
هذه إشارة لما أعتقد النسائي أنه كان على مذهب أهل السنة الجماعة في القرآن وأنه لا يرى خلق القرآن. نعم.
قال وقال أبو سعيد ابن يونس.
شوف كلام العلماء، مش عايز كلام طويل ولا كثير، ولا تفتح الكتب يتصدع رأسك هل القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، طب مش عارف ايه، طب ايه. من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فقد كفر. مين لا يقول إذن؟ مخلوق يقول إنني أنا الله، يبقى إذن هذه في دعوة الألوهية لغير الله سبحانه. فليقول أنا بكاف باختصار بسيط، باختصار شديد، كما قال أحمد رحمه الله فرد على الزنادقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن قال بأن كن مخلوق فقد كفر، لأن الله يخلق بكل. طب لو كانت كل مخلوقة من اللي خلق؟ هذا اختصار. الأئمة ما يتكلمون بكثير الكلام، إنما براسخ القول وعميق الكلام. نعم.
قال وقال أبو سعيد ابن يونس قدم النسائي مصر قديما وكتب بها، وكتب عنه وكان إماما في الحديث ثقة ثبتا حافظا. كان خروجه من مصر في ذي القعدة سنة 230، وتوفي بفلسطين يوم الاثنين 13 خلت من سفر سنة 3. وقال الطحاوي مات في سفر فلسطين، وقيل في سفر
في سفر
بفلسطين
بفلسطين
وقيل بالرملة ودفن ببيت المقدس.
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم في الترجمة، وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في السنن إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.